هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بألف ألف خير. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. تابعونا. بعد لحظات تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم من قصص القرآن، يأتيكم في الساعة 6:27. أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:42. بعد ذلك يأتيكم صور وعبارة. صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:08. عند 7:16 تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال وعلى مدى نصف ساعة. صلاة الخاشعين في الساعة 7:50. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. أيها الأحبة، تستمعون إلى برنامج الغدة السرطانية في الساعة 8:15، يليه نساء من إيران وعلى مدى حوالي 10 دقائق. إحشاء يومي أهلنا، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:44. أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تستمعون في الدقائق الآتية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء الأول من آية الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ علي حجاج السويسي. نرجو الاستماع والإصغاء، ولكم من العلي القدير جل جلاله أفضل القبول وأحسنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا، صرت به حقا إنسانا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا. رتله يا أبت أمامي،
قم بهداه خير إمامي.
رتله يا أبت أمامي،
كن بهداه خير إمامي. لك أدعو طول الأيام، لك أدعو طول الأيام. يحفظك ويجزيك جنانا، يحفظك ويجزيك جنانا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
قصة داود. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أيها الأحبة. لاحظنا أن الإعجاز هو السمة التي رافقت قصة داود عليه السلام في قضية الجبال التي أمرها الله تعالى أن تسبح معه. وحين نتابع هذه السمة الإعجازية نجد النصوص المفسرة تتراوح في عدة استخلاصات تتصل بالدلالة التي انطوت عليها ظاهرة التأويب. يا جبال أوبي معه والطير، فهناك من الدلالات ما يشير إلى التسبيح، وهناك ما يشير إلى دلالة الترجيع، وهناك ما يشير إلى دلالة المسير، أي أن الجبال سخرت لتسير مع داود عليه السلام لإنجاز مهماته المختلفة فيما يتصل بحفر الآبار والعيون والمعادن والطرق. بيد أن التسبيح يظل أشد الدلالات المذكورة في هذا الصدد، والمهم هو أن الدلالات بأكملها تبقى مطبوعة بسمة الإعجاز، مع ملاحظة أن التسبيح أو ترجيعه وفقا لبعض نصوص التفسير الذاهبة إلى أن داود عليه السلام عند قراءته الزبور في البراري إنما كانت الجبال والطير تسبح معه، فنستكشف أن مثل هذه الدلالة أي التسبيح ليست مجرد ظاهرة إعجازية فحسب، بل تنطوي على دلالات أخرى يستكشفها المتلقي حينما يدقق في الفضل الذي منحته السماء لداود عليه السلام. ولقد آتينا داود منا فضلا. وفي دلالة التسبيح الذي واكب داود عليه السلام فيما يتصل بنمطين من الكائنات الجبال والطير، إن خلع الوعي على الجبال مضافا إلى النطق، وخلع الدلالة الهادفة التسبيح على الطيور من الممكن أن يستثير لدى المتلقي أكثر من دلالة فكرية يفيد منها في هذه الفقرة من السرد. أولا، ثمة حقيقة يستكشفها بوضوح حينما يحاط علما بأن الكون بأكمله وظف لأداء المهمة العبادية أو الخلافية بما في ذلك الجماد والحيوان، وحقيقة لا مناقشة في صدورها عن كائنات لم نفقه لغتها حتى إن كانت جمادا، ولكن لا تفقهون تسبيحهم كما هو صريح آية قرآنية كريمة في غير هذه السورة المباركة. ثالثا، إن تسبيح كائنات غير مألوفة لدى الاعتياديين من البشر وجعله أي التسبيح مفهوما لدى كائن محدد مثل شخصية داود عليه السلام يعني إكساب هذه الشخصية طابعا متميزا خاصا يتساوق وظاهرة الفضل التي أشارت الآية المباركة إليها في بدء الأقصوصة. يضاف لذلك أن تسبيح الجبال والطير نفسه يدلنا ليس على مجرد الفضل الذي منحته السماء لداود عليه السلام فحسب من حيث كونه يفقه لغتها، بل إن تجاوبها مع داود عليه السلام يدلنا على خطورة التسخير، تسخير الكائنات الأخرى للآدميين في حالة تأديتهم للمهمة العبادية. رابعا، إذا كانت الجبال والطير متسمة بالتجاوب مع رسالة السماء من خلال كائن آدمي، فحري بالآدميين أنفسهم أن يتجاوبوا مع خليفة على الأرض يشاركونه الوعي واللغة المماثلين لوعي الخليفة ولغته. إن الدلالات الفكرية المذكورة يعززها النص بظاهرة أخرى تتصل ببيئة صناعية هي صناعة الدرع. ويلاحظ من حيث البناء الفني للأقصوصة أنها قامت على فقرتين أو آيتين، أولاهما تحدثت عن التسبيح وما واكبه، وتحدثت الأخرى عن الصناعة. ونحن ينبغي ألا نمر مرورا عابرا على هذه الخصيصة العمارية في هذه الأقصوصة حين نلحظ أن الآية الأولى تتحدث عن مهمة عبادية خطيرة تتصل بكل الكائنات إنسانا وحيوانا وجمادا، في حين تتحدث الآية الأخرى عن مجرد عمل صناعي يتصل بالدرع. لكننا بأدنى تأمل يمكننا أن ندرك السر الفني لشطر الأقصوصة شطرين متوازيين يخصص أحدهما للتسبيح والآخر للعمل اليدوي. إن هذا يعني أن الأقصوصة تستهدف لفت أنظارنا إلى خطورة العمل اليدوي وأهميته الكبيرة لدى السماء في زحمة المهمة العبادية التي ألقتها على الكائن الآدمي. فالنصوص الإسلامية طالما تشير إلى أن العمل هو عز الرجل وأن من يعيل الآخرين أشد فاعلية من حيث معطى العمل العبادي من الممارس لعملية العبادة بمعناها الخاص، فضلا عما ينطوي عليه العمل من وأد للذات ودفع للنشاط واستثمار له من أجل استمرار المهمة الخلافية. ولعل النماذج المصطفاة من أنبياء وأئمة وممارساتهم للأعمال اليدوية المختلفة يفصح عن الحقيقة المذكورة بوضوح. والمهم هو أننا حتى بعيدا عن إنارة النصوص الإسلامية لهذا الجانب يمكن أن نستخلص فنيا هذه الحقيقة ما دامت الأقصوصة تخصص شطرا مماثلا لشطر التسبيح في رسمها للمهمة العبادية. ومع ذلك فإن النصوص المفسرة تحدد لنا هذا الجانب المتصل بشخصية داود عليه السلام حينما أوضحت أن السماء أوحت لداود عليه السلام بأنه نعم العبد لكنه يأكل من بيت المال، وعندها بكى داود 40 صباحا فألان الله سبحانه وتعالى له الحديد وعمل منه الدروع وأفاد منه في رزقه. إن لفت انتباه داود إلى أنه يأكل من بيت المال يشير إلى ما يستخلصه المتلقي فنيا من خطورة العمل اليدوي ومعطياته النفسية والعبادية، مضيفا إلى أن حرص السماء حتى على إعطاء التفصيلات المتصلة بممارسة العمل الصناعي فيما خاطبت داود عليه السلام بقولها وقدر في السرد. هذا الحرص على تفصيل العمل حتى فيما يتصل بتنظيمه وتعديله يفصح عن خطورة العمل اليدوي وموقعه من الوظيفة العبادية بعامة. على أي حال تضمنت أقصوصة داود عليه السلام هدفا فكريا محددا هو الفضل أو النعم التي تغدقها السماء على الآدميين، مثلما تضمنت رسما لبعض أنماط النعم المختلفة فيما أوضحت المقدمة ولقد آتينا داود منا فضلا مفهوما عاما عن النعم، ثم فصلت بعضها فيما يتصل بداود عليه السلام. وسيجيء أيضا في الأقصوصة الثانية أقصوصة سليمان عليه السلام مثل هذا المفهوم للفضل وتفصيلات أخرى، وسيجيء مثل ما رأينا مثل هذا المفهوم فيما يتصل بسبأ، وكل أولئك يكشف عن البناء الهندسي الرائع للأقاصيص الثلاثة التي يجمع بينها هدف واحد وتفصيلات متنوعة تلتم عند ذلك الهدف. ويجب ألا يغيب عن بالنا أن أقصوصة داود عليه السلام ختمت بقوله تعالى: واعملوا صالحا، حيث يجيء هذا الختام مرتبطا بضرورة الشكر للنعم المذكورة، وبإظهار هذا الختام على هيكل الأقاصيص اللاحقة من سورة سبأ فيما وقفنا على قصة سبأ منها وعدم شكر السبئيين للنعم التي أغدقتها السماء عليهم، نعم المزرعتين والمواصلات بين المدن على نحو ما تقدم مفصلا. وإلى اللقاء في القسم المقبل، أستودعكم الله ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
قلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. أفوت بقلب مشوق سليم.
نفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
ومدتي وملاذي الوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وطبعا من أهم المواريث التي ورثناها من أهل البيت، أحد الملاكات الغنية التي تركها لنا أهل البيت هو ملاك الدعاء. هذه الأدعية التي تركها لنا أهل البيت سلام الله عليهم هي في الحقيقة واحات تبدد الهموم وتمزق النكد وتعيد الإنسان إلى دائرة السرور والنشوة. يعني مثلا لما يصبح الإنسان ويتناول مثلا دعاء الصباح، هذا الدعاء الذي هو من خيرة الأدعية كتبه الإمام أمير المؤمنين بيده وأودعه عند أولاده، يعني التحفة الثمينة التي أنا أحتفظ بها وأورثها لولدي، وهكذا ولدي يورثها لولده. هذا دعاء الصباح الذي كان يدعو به الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بين طلوع الشمس وطلوع الفجر. وطبعا الوقت لا يستوعب أن أشرح هذا الدعاء أو أتكلم عنه، لكن أشير إليه إشارة عابرة. لما يقرأ الإنسان هذه الجمل وينسجم بمعانيها يرى بأنها مغارات من البلاغة والفضيلة والحكمة والفلسفة والتعمق في إبداع الخالق وآيات الله سبحانه وتعالى الكونية. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار بمقادير تبرجه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. ثم في مقطع آخر يقول صلوات الله وسلامه عليه: فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. وهكذا إمامنا زين العابدين سلام الله عليه، والذي اتخذ مسرح الدعاء مجالا لنشر رسالته، وجعل سلام الله عليه من الدعاء مدرسة كان يهذب بها نفوس الناس ويهذب بها عقول الناس. طبيعة الحال آنذاك السلطة كانت تقبض على الأمور بالحديد والنار، ولم يجد الإمام أي مجال ليتحرك، لكنه لم يعطل إمامته، فتحرك صلوات الله وسلامه عليه مستغلا صيغة الدعاء. ونحن لما نقرأ هذه الصحيفة السجادية، هذا الكتاب الذي اعتنى به أولاد الإمام زين العابدين وهكذا الأئمة لإيصاله إلى الأمة ولإبقائه ذخرا وكنزا رفيعا، تشوف مثلا نلاحظ محمد ابن زيد الشهيد يلتقي اثنين من أصحاب الإمام الباقر، ويحاول في ظل ظرف حرج جدا أن يلتقي بهم لدقيقة واحدة ويخرج من جيبه شيئا يدفعه لهؤلاء ويهرب ويتفرق. ولما سئل أحد هؤلاء: ما هذا الشيء الثمين الذي أودعه عندك؟ قال: إنه الصحيفة السجادية. هاي الأدعية التي يقرأها الإنسان وينشرح مزاجه وصدره يثلج، نعم، وينجو من الهموم. لما يتناول الإنسان هذه الجمل، شوف دعاء الإمام في حقوق الوالدين، دعاء الإمام في حقوق الولد، دعاؤه للجار، دعاؤه لتلاميذه، دعاؤه للمقاتلين، دعاؤه للمرابطين، دعاؤه للموظفين، دعاؤه للأطفال الصغار. إذا أحد الأساتذة طلب إليه أن يتحدث، كان في تونس يعمل أستاذ مساعد، وكانت ندوة من الندوات التي تعقد في مجال الأسبوع أيام الأسبوع، طلب إليه أن يتحدث، يقول: أنا ما استحضرت مادة أتحدث بها، لكن سبحان الله كان بجيبي الصحيفة السجادية وأخرجت الصحيفة السجادية وهم لا يعلمون شيئا، وبدأت على غير موعد مسبق أن أقرأ دعاء من هذه الأدعية، وصادف أن هذا الدعاء واجهني: اللهم يا من تحل به عقد المكاره ويدرأ به حد الشدائد ويلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب. يقول أنا كنت أقرأ هذه الجمل والحضار كلهم أساتذة زملاء لي بالجامعة، شعبت أعناقهم وكل يتساءل من الآخر منبهرا أن هذا الرجل لم نعهد منه أنه يتكلم بهذا الكلام، ثم أجمعوا على أن هذا الكلام ليس لي، وهم في حيص وبيص إلى أن أنا أنتهي من كلمتي. فلما انتهيت صاحوا كلهم: يا فلان، هذا الكلام ليس لك، إما لنبي أو وصي نبي. فابتسمت، قلت: نعم، هذا الكلام كما استصوبتم هو للإمام زين العابدين. وبالإجبار أخذوا مني الصحيفة السجادية التي كانت عندي. هذا الميراث الضخم يجب أن نكون نحن أولى به من غيرنا، هذا ميراث الدعاء. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته لولده الحسن يقول: يا بني، واعلم إن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك بالدعاء وتكفل لك بالإجابة وأمرك أن تسأله ليعطيك. في حديث آخر للإمام الصادق: الدعاء مخ العبادة ولا يهلك مع الدعاء أحد. طبيعة الحال إحنا كنا نقرأ في تاريخ العرب أن لما يمرون بحالة مثلا جفاف وينتهي الأمر إلى وضع خطير يلجؤون إلى الأطفال الصغار فيطلبون إليهم الدعاء. وطبعا للدعاء أوقات، وأفضل أوقاته عند غروب قرص الشمس وعند طلوع الشمس وآخر ساعة من يوم الجمعة وبين الأذان والإقامة بين الطلوعين. نعم، جعل أهل البيت، اختصارا أقول، جعل أهل البيت الدعاء وسيلة من الوسائل التي تغسل القلوب من الهموم وتقذف بالإنسان إلى ميادين الراحة والرفاه والارتباط مع الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى الجوانب التهذيبية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يدعو الله آملا بالاستجابة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى برنامج أطباء الأرواح، قدمه لحضراتكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين. وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا،
لا ينساك دوما كيفما تحيا.
فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا.
فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا، جزيل الأجر في الدنيا.
تدري من يجيب العبد أبدى السوء أوارا، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا.
أتدري
من يجيب العبد أبدى السوء أوارا، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا.
قل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن،
ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه، ولا يرضى له العصيان، فانظر كيف تعصيه.
أتدري
من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه، ولا يرضى له العصيان، فانظر كيف تعصيه.
فمن تبدي له الشكوى، ومن ترجوه ما تهوى،
ومن في عفوه سلوى على ما كان.